وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النكتة الرابعة المرتبطة بالسيرة العقلائية، وكان حصيلة هذه النكتة إثارة إشكال على السيرة العقلائية، وكان حاصل إشكال كما بينا، فذلكت باختصار عاجل أبينه أن سيرة العقلاء على الأخذ بالظهور لها مجالان، بالظهور لها مجالان: مجال قضاياهم الخاصة من قبيل أنه يسأل شخص آخر: هل يوجد درس هذا اليوم؟ هل جاء فلان من السفر؟ هل وأمثال. عليكم السلام ورحمة الله. هاي في قضايا الشخصية الخاصة الذي ما ترتبط بإيمان بالأحكام وبالتشريع، هنا يتمسكون بالظاهر. فإذا أجابه الآخر بجواب ظاهر في معنى معين أخذ به بذلك صح. والمجال الثاني مجال الأحكام والتشريع، من قبيل ماذا؟ ابن المولى ينقل للعبيد أن أبي حكم بكذا عليكم. هنا يتمسكون أيضا بظاهر كلامه، يعني بعبارة أخرى يجعلون خبر الولد حجة في إثبات الأحكام، أو مثل سيرتهم على حجية خبر الثقة، حجية صاحب اليد، حجية أمثاله. فكما أن تلك سيرة على الحجاج، هنا يجعلون ظاهر كلام الولد حجة في إثبات أحكام الآن. هذا تمسك بالظاهر في مجال الأحكام، في مجال التشريعات، إثبات التشريعات. والإشكال يقول كلتا السيرتين لا يمكن التمسك بها، أما ولا يمكن أن نستكشف من السكوت إمضاء الشارع. أما الأولى باعتبار أن السيرة هناك سيرة خاصة وفي مجال القضايا الشخصية والخاصة بمن بالعقلاء، وسكوت الشارع لا يدل على الإمضاء لعدم ارتباط تلك السيرة به، حتى يحتاج علما إلى إمضاءها أو عدم إمضاءها، فلا ترتبط بأجنبية عنه في منع قضاياهم الخاصة. وأما السيرة الثانية فأيضا لا يدل السكوت على الإمضاء، لأن العقلاء حينما يجعلون الظهور حجة لابد المقصود يجعلونه حجة في أحكام أنفسهم لا في أحكام غيرهم، لأنه ليس من حق العاقل إلا أن يجعل الحجية في أحكام نفسه، إذ أحكام نفسه واقعة في حوزته وتحت حوزته دون أحكام غيره. فكل أب له الحق في أن يجعل حجة على الأحكام الصادرة منه، يجعل قول ابنه حجة على الأحكام الصادرة منه، لا معنى لأن يجعل حجة في أحكام الوالد الآخر والأب الآخر. هذا فإذا هجي قبلنا فالعقلاء إذن حينما تجري سيرتهم على التمسك بالضوائب في مجال الأحكام لابد المقصود ماذا؟ جعلها حجة ضار في أحكام أنفسهم لا في أحكام الشارع، ليس هذا من حقه. وإذا كان في أحكام أنفسهم يجعلون الظهور حجة، السكوت عن مثل هذه السيرة ما يدل أن الشارع يرضى بجعل الظهور حجة في أحكام نفسه أيضا. تلك سيرة على الحجة في أحكام أنفسهم. حجة عليهم. أنتم الآن لكم حق في أن تجعلوا حجة بالنسبة إلى بيتكم الخاص، هذا صحيح. تقولون للأطفال أو غير أطفال، تقولون على أنه متى ما قال لكم فلان شيء، شخص الفلاني شيء، فخذوا أنا أقبل كلامه وهو ماذا يحكي عني، خذوا بكلامه جيد، لأن البيت بيتكم وراجع لكم. أما هل لكم الحق تجيئون ماذا لبيت غيركم وتقولون أنا أفرض عليكم على أنه أجعل على أنه قول فلان حجة ماذا عليكم؟ واضح ما لك حق إلا في بيتك، واحد في بيتك ما لك حق، ما له ربط هذا. فتجعل شيء حجة في أحكام غيرك وفي الخارج عن دائرتك لا معنى لذلك. أحكام هذا بيت غيرك، هذا أحكام غيرك، هذا مو أحكام نفسك، ولا معنى لأن تجعل حجة بلحاظ أحكام غيرك. إذن العقلاء لما تجري سيرتهم على التمسك بالظواهر وجعل الظهور حجة في باب الأحكام لابد أحكام أنفسهم، وإلا أحكام غيركم ما إلى معنى أن تجعلون حجة عليها، ما مرتبطة بكم تلك الأحكام، لابد المقصود أحكام أنفسهم. وإذا كان المقصود أحكام أنفسهم سكوت الشارع حينئذ ما يدل على أنه يرضى بحجة الظواهر حتى في أحكام نفسه. هذا حصيلة ما افترناه أمس. الآن المهم هذا الجواب وفيه، أما وفيه إن بالإمكان التمسك بكلتا السيرتين والاستفادة منهما، أما السيرة الأولى أي الجارية في القضايا الشخصية فالسكوت عنها وإن كان لا يكشف عن الإمضاء لأنه سكوت عن شيء لا يرتبط بالشارع، ولعل السكوت هو من باب أنه ومن باب أن المسكوت عنه لا يرتبط بالشارع، ولكن مثل هذه السيرة قد تستحكم بل استحكمت يوما من الأيام، قد تستحكم وبسببها قد ينجرف انجراف انجراف، قد ينجرف العقلاء ويأخذون بالظواهر حتى في غير مجالهم الخاص، وهذا نظير الأب مع أطفاله. فالطفل قد يتصرف تصرفات مقبولة لدى الأب، لكن ما دامت ماذا؟ في حدود البيت. كأن يتكلم ببعض الألفاظ غير المناسبة، أو يكسر هذا ويمزق ذا، قد يأنس الأب ويستأنس بذلك ويرضى بذلك، ولكن بالرغم من ذلك قد ينهى الأب خوفا من تسرب فعل الطفل يوما من الأيام خارج البيت. فقد تصدر تلك الألفاظ خارج البيت، وقد يمزق الكتاب خارج البيت، أي كتاب الناس الآخرين، قد يمزق كتاب الآخرين. من باب الحذر المسبق لا بد وأن ينهل حتى لا يحصل هذا التسرب، وفي مقامنا كذا. فصحيح الأخذ بالظهور في القضايا الشخصية للعقلاء شيء لا يرتبط بالشرع، ولكن إذا سكت الشارع فقد يتمسك العقلاء يوم من الأيام بالظهور في غير قضاياهم الشخصية، ويلزم بذلك نقض غرض أغراض الشارع. فمن باب الحذر من التسرب، سيرة
العقلاء
على التمسك بالظهور لأجل أن لا تتسرب من حقل الخاص الشخصي إلى مجال أوسع وحقل أوسع، لا بد وأن يردع. فإذا لم يردع كان ذلك دليلا على رضاه بالتسرب، بتسرب هذه السيرة، وأن لا بأس أن تتسرب هذه السيرة إلى مجال الأحكام، وإلا لردع من عن التسرب خوفا من التسرب. أي بل صحيح، يعني إحنا في الحقيقة يكفينا ماذا، مو المهم على المباني، مهم ولو ها هو المهم من ولو نقبل غيره. زين، ومن خلال هذا يتضح صحة السيرة الثانية وعدم ورود الإشكال عليها، إذ يقال صحيح المناسب لكل عاقل أن يجعل الحجية في مجال أحكامه فقط، ولا معنى لتوسعتها لأحكامه شنو غيره. والعقلاء من حقهم جعل الظهور شنو حجة في أحكام أنفسهم فقط، ولا معنى لجعلها حجة في شنو حق أحكام الشارع، هذا صحيح، كله صحيح، ولكن هذا المطلب قد لا يلتفت إليه العقلاء ويغفلون عنه، وإن كانوا يقبلونه لو أوضحه شخص له
فهم يقبلونه. صحيح، يقولون بلي هي بلي،
لا يحق لعاقل أن يجعل شيئا حجة في حق غيره، يقول في صدقه كلام مقبول، ولكن لغفلته عن هذا الكلام الصحيح قد يجعل شيئا حجة في أحكام غيره أيضا، نتيجة لاستحكام ذوق العقلاء على التمسك بالظهور، قد يغفل العقلاء ويتمسكون به أيضا ويعتبرون حجة أيضا في أحكام ماذا؟ الشارع. يلزم على الشارع ماذا؟ الرد، خوفا من تسرب الحجية إلى أحكامه وعدم اقتصارها على أحكام العقلاء. هذه النكتة الرابعة. النكتة الخامسة وهي الأخيرة، إن الظواهر على نحوين، فتارة لا تكون استفادة الظهور بحاجة إلى تأمل في القرائن والصدر والذيل ومناسبات الحكم والموضوع، وما شابه ذلك، وأخرى يحتاج اقتناص الظهور إلى التأمل القليل، فقد يتأمل الشخص في الرواية فترة طويلة وبعد ذلك يستفيد ظهورها في شنو؟ معنى معين، نتيجة ملاحظة وتجميع القرآن، فهو ظهور ثابت بعد التأمل والتدبر. أما بالنسبة إلى الظهور الأول فلا إشكال في حجيته، وهو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك بالظواهر. وإنما الكلام بالنسبة إلى ظهور الثاني، فهل هو حجة أو لا؟ الصحيح حجيته أيضا. فإن سيرة العقلاء جرت على التمسك بكلا الظهورين. ويكفي دليلا على ثبوت السيرة المذكورة أن من تأمل وأثبت الظهور بعد التأمل نقبل منه الظهور الذي يدعيه لو كانت القرائن قرائن شنو صحيحة في نظرنا نقبل الظهور ونأخذ به وحينما نأخذ به نأخذ به نحن بما أننا شنو عقلاء طبيعي شنو ولا نلتفت إلا لحيثيتنا العقلائية هذا معناه أن العقلاء يتمسكون بالظهور الثاني ولا يرد أحدهم على الآخر بقوله ولا يرد أحدهم على الآخر بقوله هذا الظهور لا أقبله منك لأنك أثبته بعد تفكير به ليلا لمدة طويلة هاي شو الربع فكر يوم أفضل ناخذ بالظهور بلا إشكال أبي هذا الحكي إيه ما دامت القرائن قرائن صحيحة ناخذ ما واحد يتأمل من حد أجل لكن أنا قلت إذا قرائن ماذا مقبولة يكون وفد مرة هو يجيب لنا فرد قرائن اللي بيجنوا غير مقبولة لكن لا إذا جمعنا قرائن وجيها صدق الناظر فيها نقبل حين هذا الظهور بعد ناظر لا القرائن شنو المقصود من عدها لا القرائن شنو المقصود منها يعني مناسبات الحكم والموضوع السؤال نفسه وما أشبه ذلك يعني في الحقيقة السياق مثلا وما أشبه ذلك بعد هذا وهذا ولكن قد يشكك في حجية الظهور المذكور بما دل على النهي عن إعمال الرأي والاستحسان بدعوى أن تجميع القرائن والتدبر فيها نحو من إعمال الرأي ومن التفسير بالرأي وقد نهينا عن تفسير القرآن الكريم بالرأي هكذا قد يقال يشكك وفيه أن التدبر وتجميع القرائن ما دام هو في حدود دائرة العرف من دون خروج عنها عن دائرة العرف والفهم العرف
فلا يعد ذلك إعمالا للرأي وتفسيرا بالرأي. بل هو قضية عرفية يفهمها كل أحد. وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة الأولى، لأن احنا أول ما دخلنا في حجية الظواهر قلنا في منهجة البحث نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في إثبات حجية الظهور في الجملة وبنحو القضية الموجبة الجزئية. النقطة وهذا تكلمنا عنها، وأهم دليل هو السيرة العقلائية، وقلنا القرآن كتاب هداية إلى آخره، بس المهم السيرة العقلائية. والنقطة الثانية في تفاصيل في المسألة. التفصيل الأول نقل الشيخ الأعظم في الرسائل ومن تأخر عنه دعوى أن الظهور إنما يكون حجة لو لم يحصل الظن بإرادة خلاف مضمون الظهور، يعني بإرادة المتكلم لخلاف مضمون الظهور. بل تشدد البعض وقال مجرد عدم حصول الظن بالخلاف لا يكفي، بل لا بد وأن يحصل الظن بالوفاق. والشيخ الأعظم والآخر في مقام الرد على التفصيل المذكور قال بأن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بالظهور بشكل مطلق، أي حتى وإن لم يحصل الظن بالوفاء، بل حتى وإن حصل الظن بالخلاف، واكتفوا بهذا المقدار. وهذه الدعوة، أي دعوة أن سيرة العقلاء مطلقة، لعلها تخالف الوجدان الخارجي. فنحن في كثير من الأحيان نجد أن العقلاء إذا لم يطمئنوا بإرادة مضمون الظهور لا يعملون به، فلو فرض أن الطبيب وصف للمريض وصفة وبين له كيفية استعماله، يبقى المريض لا يكتفي بظهور كلام الطبيب، بل يبقى يراجعه إلى أن يتأكد ويحصل له الظن بل الأظن. هذا على عكس ما ادعاه شيء ها الشيخ الأعظم والآخر. وتكملة الحديث غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.